أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نشرع في هذه الدورة الجديدة، لا بأس بوضع جملة من الضوابط نسير على أساسها. الضابطة الأولى أن هذه الدورة الخاصة تبتني على المطالعة المسبقة للإخوان، لأننا سوف نختصر جملة من الأمور التي إما أن الطالب حصلها في الكفاية والحلقات، وإما أنها سهلة يمكن أن تؤخذ بالمطالعة. ثانيا، لا بد من المباحثة حتى يكون هناك استفادة، ولو مباحثة ثنائية، لأنه بالمباحثة سوف يتدرب الطالب أيضا على إلقاء المعلومة. في كثير من الأحيان قد يتوهم الشخص أن المعلومة عنده واضحة، لكن عندما يريد أن يذكرها للغير يجد أنها فيها بعض النواقص ولا تنتج النتيجة التي رتبها في ذهنه. الأمر الثالث، سوف نوكل بعض الأمور وبعض المباحث وبعض التمرينات إلى نفس الإخوة لكي يشتغلوا عليها في البيت، وفي يوم آخر أو نعين يوما خاصا لمناقشة هذه الأمور التي أوكلت لكم في البيت. وبما أن الدورة خاصة، الشيء الحاكم عليها أن لا نخرجها عن خصوصيتها. طبعا هذا ليس في التسجيل بعدين هذا نذكره حتى لا تخرج الدورة عن كونها خاصة إن شاء الله. وفي الواقع ما زلت مرددا بين أن نبتدئ من بداية علم الأصول على حسب ترتيب الكفاية، أو نبتدئ من القسم الثاني من علم الأصول، يعني من مباحث القطح. وكل واحد من هذه الأمور أو من هذين الأمرين له مرجح. البدء من القسم الثاني رجحانه أنه المباحث فيه ألصق بالحاجة العملية، والطالب في بداية تحصيله للخارج يكون استعداده للبحث والمتابعة أكثر مما لو مر عليه فترة طويلة. بينما من جهة أخرى، أن يمشي الطالب في المباحث الأصولية بحسب الترتيب السائد لترتب بعض المباحث على بعضها البعض أيضا له أولوية. اتفقنا أن نوكل هذا الأمر إلى الاستخارة إن شاء الله. ولكن على كل تقدير، سواء أردنا أن نبحث في القسم الأول أو في القسم الثاني، لابد أن نتعرض كتمهيدا للضابطة في علم أصول. فالكلام فعلا في ضابطة علم الأصول. المتتبع لكلماتهم في علم الأصول وفي غيره يجد أنهم اختلفوا في تشخيص الضابطة، فبين قائل بأن الضابطة تكون بواسطة التعريف، وقائل بأن المميز للمسائل بعضها عن بعض هو موضوع العلم، وبين قائل بأنه الغرض والهدف من كل علم، والبعض أرجع الأمر في العلوم الاعتبارية إلى الشهرة طارة وإلى التواضع والاصطلاح طارة أخرى. الكلام فعلا في تعريف علم الأصول، وسوف نسير في مبحث التعريف بحسب الخطة التالية. نذكر جملة من التعاريف السائدة بين القوم، ونبحث عنها نقضا وإبراما على حسب المباني المعروفة بينهم، ثم في الأخير سوف يتبين لنا أن هذه الإشكالات والنقض والإبرام على التعاريف السائدة يبتني على ارتكاز خاطئ نبينه في محله، لننطلق بعد ذلك إلى إعطاء الضابط الصحيح في علم الأصول. هذا هو السير الكلي للبحث. المتتبع في كلماتهم يجد أن السبب في تعرضهم لتعريف علم الأصول في بداية الكتب الأصولية يرجع إلى أحد أمرين. الأول، وهو مأخوذ من كلام الحكماء، أن ذكر التعريف في بداية كل علم باعتبار أنه مما يتوقف عليه طلب ذلك العلم، معللين ذلك بأن النفس لا تتوجه إلى المجهول المطلق ومن دون التوجه إليه لا يعقل أن تطلبه. فالتعريف يعطينا التصور الإجمالي ليصح بعد ذلك أن نطلبه. الثاني أن علماء الأصول تعارفوا في بداية كل مسألة أن يبحثوا عن أصوليتها ودخولها في صميم البحث الأصولي، أو أنها من المسائل التي ذكرت في الأصول استطرادا لمناسبة. لاحظ الآن في بحث مقدمة الواجب، أول شيء يقولون هل هذه أصولية أو ليست بأصولية، ثم إذا كانت أصولية هل هي من المسائل اللفظية أم من المسائل العقلية، وهكذا. نأتي إلى بحث اجتماع الأمر والنهي أيضا في البداية، هذه المسألة هل هي أصولية كلامية ما هي، بحث الإجزاء، وهكذا. نلاحظ في كل مسألة من مسائل علم الأصول أول ما يتناول أنها هل هذه المسألة أصولية أو ليست أصولية. وهذا يقتضي في رتبة سابقة أن يكون لدينا ضابطة بواسطتها نميز المسائل الأصولية عن غيرها، وهذه الضابطة هي التعريف. والفرق بين الأمرين هو أن من يذكر تعريف العلم على أساس الأمر الأول لا وجه للمناقشة حينئذ في التعريف طردا وعكسا. إذ يكفينا من التعريف أن نحصل على تصور إجمالي، إذ أن طلب العلم لا يتوقف إلا على هذا التصور الإجمالي، ولا يتوقف على تعريف جامع مانع، بخلاف من يذكر التعريف على أساس الأمر الثاني. ملتفت لهذه النقطة؟ إذا كان أنت نذكر التعريف لأجل الأمر الأول يكفي لي، أنا أريد فقط أن أتصور الشيء حتى نفسي تطلب هذا الشيء، فلا يشترط في ذلك أن يكون التعريف جامع معنى، أي تعريف يعطيني صورة ولو إجمالية يصح حينئذ نفسي أن تطلب. ليش؟ لأنه خرج المجهول عن كونه مجهولا مطلقا، إذا خرج عن كونه مجهولا مطلقا فيصح أن يتعلق به الطلب. تعلق الطلب لا يتوقف على أن يكون التعريف جامع مانع. لأجل ذلك الآن ثبت لدينا أنه هذه الإشكالات على التعريف لا يمكن أن تتم إلا بناء على الأمر الثاني. الأول لا يحتاج إلى جامعية ومانعية. وسوف يأتي في نهاية البحث عن التعريف أن الأمر الثاني لا يمكن أن يكون أساسا لذكر التعاريف إلا بعد التأويل. هذا في آخر البحث عند بيان الرأي المختار. بل
فبناء على مسألة من يرى أن التحديد بالموضوع أو بالغرض ما يصح هذا يعني.
هذا شوف يعني هذا الإشكال لا أريد أن أقارب المسألة من جهة هذا الإشكال، حتى لو قلنا أن الموضوع ليس كذلك، يعني كما هو رأي صاحب الكفاية، رأي صاحب الكفاية أن الموضوع مميز واقعي، مميز الواقعي يميز حتى لو لوجوده العلمي. ليش؟ لأنه يريد أن يحل إشكالية الواحد لا يصدر إلا عن واحد، التفتنا. فحتى على هذا المبنى عندنا إشكال، لأنه سوف يأتي أنه نحن نكرر السؤال، سوف نكرر السؤال، لا ينقطع السؤال، على أي أساس هذا التعريف تقول أنه جامع مانع؟ إذن أنت في رتبة سابقة تعرف المسائل، في رتبة سابقة تعرف المسائل، يعني على أي أساس أنت تقول مثلا هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية؟ يعني هذا أنه معناه أنه في رتبة سابقة أنت تعتقد أن الأصول العملية من علم الأصول. طب على أي أساس؟ على أساس التعريف؟ فيأتي نفس الإشكال، سوف يأتي إلا على وجه تأويلي، سوف يأتي هذا الحديث عن ذلك. لا، هذا ليس المقصود. الضابط الموضوعي ليس المقصود منه يعني أنه الموضوع علم الأصول. الذي يقول هذا التعبير اللي عبره الشهيد الصدر أن الغرض من التعريف إيجاد ضابط موضوعي، يعني ضابط ليس ضابط شخصي عندي أنا، ضابط موضوعي، يعني هذا عند كل العقلاء من علم الأصول يرونه ضابطا، لا أنه موضوع في مقابل التعريف أو في مقابل الغرض أو شيء من هذا القبيل. على كل حال نبدأ بالتعريف الأول، وهو التعريف الذي كان سائدا قبل صاحب الكفاية. حيث عرفوا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الذي يهمنا في مفردات هذا التعريف ابتداء هي كلمة التمهيد المأخوذة في التعريف، باقي مفردات التعريف بطريقة أو بآخر شرحناها في الحلقات وفي الكفاية، لا أريد ندخل في هذه المسألة، ما معنى قواعد وما معنى علم إلى آخره، ما معنى استنباط. هذه الكلمة المأخوذة في التعريف قد تقرأ على أساس صيغة اسم المفعول، وقد تقرأ على أساس صيغة اسم الفاعل. فعلى الأول يكون معنى التعريف أن علم الأصول هو العلم بالقواعد التي جهزت ودونت من قبل الغير لغرض استنباط الحكم الشرعي، وعلى الصيغة الثانية تكون القواعد الأصولية بذاتها تمهد لوصول الفقيه إلى استنباط الحكم الشرعي. فعلى الأول يكون بحسب المعنى فاعل التمهيد من؟ هو الفقيه والأصولي على قراءة اسم المفعول، وعلى الثاني تكون القواعد نفسها. نسب إلى المشهور قراءة اسم المفعول، ليش نسب إليهم هذا مع أنه ما تعرضوا، يعني تلاحظ في القوانين وفي كذا ما ذكروا هذا الشيء، وما في تحريك حتى نقول كلهم حركوها بالفتح، ليش نسب إليهم قراءة اسم المفعول؟
لا بيان التعريف،
لا حتى وين في القوانين وفي الفصول وفي غيرها جاءوا وشرحوا بهذا المعنى، أصلا مباشرة تجاوزوا إما إلى ذكر الإشكالات أو إلى بحث آخر.
الإشكالات يعني
كيف
دونت ونفذت، يعني
أنه ما بنتكلم نحن عن الآن في عصرنا، في عصرنا في الحلقات في كذا يشرحون هذا الأمر، أما سابقا ما كان في القوانين. نتكلم ما قبل صاحب، يعني عندما نسب إلى المشهور يعني ما قبل صاحب الكفاية، نتكلم هكذا.
حقيقة رشدي يعني إشكال
أي هي أنه مشافهة هذا إثباتها دونه خرط القتاد. لعل الوجه في ذلك يرجع إلى أحد أمرين، الأمر الأول أن الذين تناولوا هذا التعريف لم يتعرضوا لذكر الإشكال الخاص بقراءة اسم الفاعل. سوف يأتي الإشكالات على هذا التعريف ثلاث أنواع. في نوع من هذه الإشكالات مشتركة، سواء قرأت اسم فاعل أو اسم مفعول هذه الإشكالات وارد. في نوع من الإشكالات خاصة بقراءة اسم المفعول، في نوع من الإشكالات خاصة بقراءة اسم الفاعل. ما قبل صاحب الكفاية لم يتناول الإشكالات الخاصة بقراءة اسم الفاعل، فلازم ذلك أنهم يرون أنها قراءة اسم المفعول. واضح الوجه الأول؟ الوجه الثاني أن المتسالم عليه بين العلماء هو تجنب المجازات في التعاريف، والمجازات التي يجتنب عنها في التعاريف أعم من المجاز في الكلمة المعبر عنه بالمجاز اللفظي، والمجاز في الإسناد المعبر عنه بالمجاز العقلي. وفي قراءة اسم الفاعل تصبح الجملة التعريفية من قبيل قوله تعالى وهو في عيشة ماذا؟ راضية. إذا المقصود مرضية. العيشة لا توصف بكونها راضية، العيشة تكون مرضية. والقاعدة هذا الشيء الصامت لا يمهد، وإنما ماذا؟ يمهد. فحمل التمهيد في التعريف على قراءة اسم الفاعل يلزم منه ارتكاب هذا النوع من التجوز الذي نص على ضرورة اجتنابه من التعريف. الأمر سهل. هذا والإشكالات المسجلة على هذا التعريف المشهور تصنف إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول الإشكالات الخاصة المشتركة بين الصيغتين، والمهم منها ثلاثة. الأول أن أخذ قيد العلم في التعريف مضر، لأن علم الأصول عبارة عن المسائل والقواعد ذاتها وليس عبارة عن العلم بها تصورا أو تصديقا أو ملكة. وهذا الإشكال تبناه جماعة وتبعهم عليه شيخنا الأستاذ دام ظله. واضح الإشكال؟ إن العلم، علم النحو هو مسائل النحو لا العلم بالمسائل. كذلك الحال في علم الأصول، سواء قلنا أن المقصود من العلم التصور أو التصديق أو الأعم من التصور والتصديق أو الملكة، علم الأصول عبارة عن هذه المسائل المعروفة لا لعلم بهذه المسائل. وعليه فلا يمكن التخطي عن هذا الإشكال إلا بحذف كلمة العلم من التعريف. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار لشموله لأي شيء؟ للقواعد الفقهية. بعد ما في داعي نمثل هنا، مسألة واضحة لنا، هذا الآن تصوير للإشكال، بعد تحقيق الإشكال وارد غير وارد سوف يأتي. إذن الفكرة واضحة. الإشكال الثالث أن هذا التعريف غير جامع لعدم شموله للأصول العملية والظن الانسدادي بناء على الحقوق. وهذا ما اقتصر عليه صاحب الكفاية صراحة. سلم في بعض الإشارات إلى بعض الإشكالات في تعريفه، لكن الذي ذكره صراحة عندما غير التعريف المشهور ماذا قال؟ بناء على أن الأصول العملية والظن الانسدادي بناء على الحكومة من علم الأصول، إذ لا وجه للالتزام الاستطرادي في مثل هذه المباحث المهمة. اعتقدنا الذي إشكال الذي ذكره صراحة في الكفاية هو هذا الإشكال. اتفقنا؟ هذه إشكالات ثلاثة. كما نلاحظ هذه الإشكالات لا فرق على تقدير ورودها بين قراءة اسم الفاعل وقراءة اسم المفعول. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.